بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قصة نبي الله يوسف حكاها لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه في هذه السورة المباركة المسمى بسورة يوسف، وهي سورة عظيمة القدر، سورة مكية حكيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة الكرام في وضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى فيه، ولربما أخرجه قومه من أحب بلاد الله إلى الله إلى وأحب بلاد الله لنفسه الشريفة، فجفاء ذوي القربة أشد بلا شك من جفاء غيرهم. فحدث ذلك لرسول الله، ولما نزلت سورة يوسف كان فيها تسليح وتثبيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه هو الآخر سيؤخذ من أبيه ويتعرض لسلسلة محن هي في الحقيقة عبارة عن منح. ولما يتكلم العلماء ويقولون سورة يوسف فيها 1000 فائدة، من أعظم هذه الفوائد هذا الدرس الذي ينبغي علينا أن نقف عنده مليا، وأن المنحة قد تأتي في صورة المحنة، يراها الناس نوعا من الابتلاء الشديد تكاد تنخلع له القلوب. ولو تدبرنا ولو سبرنا أغوار الأمر لقلنا هي منحة عظيمة القدر، منحة امتن بها ربنا تبارك وتعالى على عبده يوسف صلوات الله وسلامه عليه. وبتبدأ السورة بهذه الرؤية التي يراها نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه، والسورة عبارة عن تعبير لهذه الرؤية التي يراها، وحتنتهي السورة بتعبير هذه الرؤية. رأى 11 كوكبا، قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قص هذه الرؤية على أبيه يعقوب وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هو نبي الله يوسف ابن نبي الله يعقوب ابن نبي الله إسحاق ابن نبي الله إبراهيم، ذرية بعضها من بعض. فلما رأى هذه الرؤية قصها على أبيه، ما كان من الأب إلا أن قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكأن الأب لا يحسد ابنه، الأخ قد يحسد أخاه قد يحسد أخاه، وكأن الأب أيضا تخوف على ابنه يوسف لما أحس من بقية أبنائه نوع من الكيد ونوع من الحسد لأخيهم يوسف، فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك، حيستشيط غضبا، فلا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وحدث ما تخوف منه الأب، وإلا فالإخوة سيحتالون في أخذ نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه، والأب يتخوف على ابنه غائلة ما يفعلونه به، فيقذفوه في غيابة الجب، وعادوا إلى أبيهم عشاء يبكون. والبعض يتكلم عن دموع التماسيح، الإنسان قد يتباكى ويعني وهو الذي أجرم وهو الذي قتل القتيل كما يقولون، ويمشي في جنازته. فألقوا نبي الله يوسف في غيابة الجب، وكان هذا بمثابة الابتلاء الأول الذي يتعرض له. لما قذف في غيابة الجب ما الذي حدث؟ سيخرج نبي الله يوسف من الجب، هذه المحنة الأولى، إلى القصر. تأملوا وتدبروا التفاصيل، لا تشغلنا عن المعاني الكبار، عن المعاني العظام، عن استلهام مواطن العظات والعبر من وراء الأحداث ولا بد كما ذكرنا من الوقوف معها ماليا. وإلا فنبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه ألقي في غيابة الجب على غير جريرة اقترفها وارتكباها. وإلا في البعض عندما يبتلى يقول ما الذي فعلته، ما الذي اشترحته، لا أبدا. الابتلاء قد يكون لرفع الدرجات، لمحو الخطيئات، كفارة للسيئات ونحو ذلك، رفع درجة. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء وتعب كلها الحياة. يعني لابد من إحسان المسير وحسن التصور، تعب كلها الحياة والعجب من راغب في الزياد. قالوا الأصل أن تلقاك بما تكره، فإذا لاقتك بما تحب فهو استثناء. بل قالوا ما فيها شيء يسرك إلا وألصق به شيء يسوءك. والابتلاء حاصل، هو سنة الأنبياء والمرسلين، سنة الحياة. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فلا بد كما ذكرنا أن نحسن التصور، وإلا فالبعض يضيق صدره. لا انظروا للأولاد في الامتحانات، امتحان تلو امتحان، وكذلك الأمر حتى نلقى ربنا تبارك وتعالى. ولا يجعل ربنا تبارك وتعالى من أحسن كمن أساء، فنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون؟ نبي الله يوسف صغير السن لم يقترف جرما، أخذه إخوته وألقوه في غيابة الجب. ما الذي فعله؟ ما الذي استرح صلوات الله وسلامه عليه؟ لم يفعل شيء، لم يفعل شيئا. كونه كان موضع محبة أبيه، الإنسان قد يقول كلهم أولادي، هذا صحيح، ولكن هذا لا يمنع أن يكون واحد من هؤلاء يعني له محبته في القلب، مطيع، عنده بر مثلا أكثر من إخواته، فيقدمه الإنسان على سائر إخواته. وحسب الإنسان أن يعدل ما استطاع. سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحد لا فضلت النساء. وحتى لا نوغل صدور الأولاد، يعني لابد من تسديد ومقاربة، ولكن القلوب كما ذكرنا قد تميل لواحد أكثر من الثاني، والقلوب بيد الله تبارك وتعالى يصرفها كيف يشاء. نبي الله يوسف حيباع بيع رقيق، يخرج من الجب ومباشرة يدخل القصر، انتقالة واسعة جدا، انتقالة واسعة جدا. ولذلك عندما نقول المنح قد تأتي في سورة المحن ويوحى إليه وهو في الجب، هذا بلا شك فضل عظيم، مقام كبير. لما دخل القصر تأتي المحنة ثانية، محنة مراودة امرأة العزيز. كما ذكرنا نبي الله يوسف بيع الرقيق، لابد أن يقيم في القصر، هذه إقامة اضطرار، لا يسع أن يذهب إلى هنا ولا إلى هناك. وامرأة العزيز موجودة في القصر، وعزيز مصر عنده ضيوفة، وامرأة العزيز امرأة عندها جاه، عندها سلطان، عندها جمال. ونبي الله يوسف حيبلغ مبلغ الشباب، يعني رجولة وفحولة موجودة. ما شأن رجل إذا ما وضع مع امرأة، وخصوصا عندما تأتي المراودة من امرأة العزيز؟ ده عندها سيف وعندها سجن أيضا، أو عندها ذهب وعندها سلطان. ماذا يفعل نبي الله يوسف عندما تأتيه المراودة؟ وراودته التي وفي بيتها عن نفسه فاستعصم، حتراوده عن نفسه، حيدخل من باب معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. انظروا لهذه المحنة، محنة شديدة جدا، محنة شديدة جدا. والشباب أنتم تشاهدون ما الذي يفعله الشباب، وما هي تعللاتهم في الانحرافات وفي البعد عن منهج الله ومواقعة الفواحش. وحتى الصوفية عندما تذكر عن سليمان بن يسار أنه قام مقاما عاليا وقد يقدمه البعض على مقام نبي الله يوسف، نقول الفارق بين الموقفين كما الفارق بين الثرى والثريا، كما بين السماء والأرض. سليمان بن يسار دخلت عليه أعرابية تراوده فبكى وخرج من البيت، ترك لها البيت. هذا موقف قد يفعله أي إنسان عادي أو عنده شيء من الإيمان في أحسن الأحوال. هذه أعرابية لا ندري ما شكلها، ما هي حالتها، لا ندري. وسهل يسير أن يترك الإنسان البيت ويخرج، هذا سهل يسير. ولكن موقف نبي الله يوسف يفترق ويختلف، لأنه إن لم يستجب لمراودة امرأة العزيز ستكون النتيجة أن يودع السجن، أن يبتلى ابتلاء شديد جدا. لابد وكأنه أن يوافقها، هو موجود في القصر معها، هي امرأة جميلة وده عزيز مصر، أشبه بالألعوبة، أشبه بالدمية في يدها. وبدليل أنه عندما علم بما حدث قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، يعني لم يفعل شيئا. كل وحياة القصور بتنطوي على بلايا وعلى رزايا، على تهتكات لا حد لها. وامرأة العزيز لما حتجد الزوج بطريقة ضربني وبكى وسبقني واشتكى، حتقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ونبي الله يوسف لم يقترف شيء صلوات الله وسلامه عليه، يعني هي التي حتى قدت القميص من الدبر، وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. كل شيء يعني شهد ببراءة نبي الله يوسف، حتى شيطان قال إلا عبادك منهم المخلصين. كل شيء، امرأة العزيز، العزيز، النسوة، الكل شهد ببراءة نبي الله يوسف. وعلى الرغم من ذلك حيدخلونه السجن صلوات الله وسلامه على ابتلاءات، ابتلاءات متنوعة. الابتلاء الثاني يأتي من النسوة، وكأن حيحدث نوع من التواطؤ على نبي الله يوسف، تواطؤ على المراودة، على الانحراف به عن منهج الله، ولكنه ثابت يصدق عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن السبع الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. فنبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه حتأتي المراودة الثانية من النسوة، ابتلاء تلو ابتلاء وتعب كلها الحياة. وواهم من يظن أنه عندما يبتلى مرة انقطع الأمر وانقشع البلاء، لا أبدا، تأتيه البلوى أو الابتلاء يقول هذه مهلكتي ثم تنتهي، فتأتي يأتي الابتلاء الثاني فيقول هذه مهلكتي، وهكذا الأمر حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. والمعافى من عافاه الله تبارك وتعالى، والقلوب يجب أن تتعلق بربها. لما تأتي المراودة الثانية من النسوة يدخل من باب رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ويدخل السجن صلوات الله وسلامه عليه على الرغم من ثبوت براءته، ولبث في السجن بضع سنين، لم تكن مجرد أيام أو مجرد شهور، لا أبدا، دخل السجن على الرغم من ثبوت براءته، وهو نوع من الابتلاء، نوع من الابتلاء. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. ولما حبس شيخ الإسلام قال ماذا يفعل أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما رحت فهي معي، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياح. لما دخل السجن ابتلاء من نوع آخر، ومن سورة أخرى، هل لطم خدة؟ هل شق جيبة؟ هل قال أليس في الدنيا مبتلى غيري مثلا؟ أليس في الدنيا ما من يحدث معه مثل الذي يحدث معي؟ لا أبدا، كان منه التسليم والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. مارس دعوته، مارس دعوته وظهرت عليه أمارات الصلاح، وأتى صاحباه كلاهما يسأل عن تعبير الرؤية، ونحن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعها، يعني قبل ما يجيب عليهما في تعبير الرؤى التي رآها كل واحد منهما، قال يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فما كان منه في السجن إلا ممارسة الدعوة، القيام بالمهام أو بالمهمة، مهمة الأنبياء والمرسلين، تعبيد الدنيا بدين الله. قال يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قام بمهمته صلوات الله وسلامه عليه في تعبيد الدنيا بدين الله. ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، في عسره ويسره، في منشطه ومكراه، هذا شأن نبي الله نوح وغيره، كان لربما أغمى عليه فإذا ما أفاق قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والدعوة لا تمارس حال الرخاء فقط، حال العافية فقط، لا في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى والإنسان داخل الأسوار، حتى والإنسان محبوس في السجن حيمارس الدعوة وحيوضح لهم طبيعة الطريق وكيف يكون التحاكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يشرع بعد ذلك في تعبير الرؤى. وبعد ذلك يخرج نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه من السجن بعدما ثبتت براءته، وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه، فثبتت براءته ولم يخرج من السجن إلا بعد ثبوت البراءة، وإن كانت المسألة فيها سعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله يوسف، يعني لو لبست في السجن مدة لبس يوسف ثم دعيت للخروج لخرجت، مثلك فيه سعة، ممكن الإنسان يخرج ويثبت براءته والعافية أوسع للعباد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله العافية فإن أفضل ما يؤتاه العبد العافية واليقين. فالحاصل خرج نبي الله يوسف من السجن، خرج لكي يتولى زمام المالية في مصر، كما ذكرنا حكاية يعني تفاصيلها كثيرة وعديدة، لا يسعنا طبعا أن نستقصي وأن نأتي على كل معنى على حدتي، ولكن نجمل ونختصر ونقول المنحة قد تأتي في سورة المحنة. وكان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول لا يمكن العبد حتى يبتلى. قيل أيبتلى العبد أم يمكن؟ قال لا، لا يمكن حتى يبتلى، فلابد من ابتلاء حتى يحدث التمكين. هذا حصل مع نبي الله إبراهيم ومع نبينا صلوات الله وسلامه عليه ومع نبي الله يوسف، وإلا فنبي الله يوسف يخرج من السجن يتولى زمام المالية. وأحداث القصة يعني تتوالى، ويستخدم بعد ذلك يأتي إخوته ويأتي والدي ورفعوا والدي على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ويتوجه إلى ربي تبارك وتعالى بتضرع ويقول رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، نوع آخر من الابتلاء. وإلا فالإنسان قد يتملك قروشا أو يتملك منصبا يطغى وينسى نفسه ينسى ربه ينسى دينه أبدا. نبي الله يوسف في عسره ويسره في منشته ومكراه كان مطيعا لله، كان عبدا لله، كان محسنا في عبوديته لله تبارك وتعالى. وحيستقدم إخوته، ولما ننظر حتى في سورة الالتقاء يقول لهم وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. لما ننظر كما ذكرنا في المقامات وفي السور التي حدثت معه نزعة الانتقام والتشفي لم تتوجد عنده صلوات الله وسلامه عليه. وانظروا لأدب النبوة وانظروا للطف الخطاب مع إخوته، كلها ابتلاءات. وإلا فلربما التقى الإنسان مثلا من ظلم ومن قصر في حقه يأخذه بالشتم وبالسب بالضرب بالقتل ونحو ذلك، البعض قد ينتقم لنفسه. وليس هذا هدي الصالحين، ليس هذا هدي نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. ما مست يده امرأة ولا خادما ولا دابة إلا أن تنتهك محارم الله، فإذا انتهكت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله. عندما يلتقي إخوته يقول لهم وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، لم يقل الجب، ده الجب بداية الابتلاءات هم الذين خذفوه فيه، ولكن لما التقاهم العلماء يقولون ذكر الجفا في وقت الصفا جفا. هل يواجههم بما فعلوه؟ لا أبدا. قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ولم يذكر الجب وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، لا لم يقل له من بعد أن نزغ الشيطان في نفوسكم، تحييد للخطاب. والبعض يقول دبلوماسية، لا هي رقة خطاب، هذا هو أدب النبوة. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. وفي ثنايا خواتيم السورة نقرأ قوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد من بصيرة بطبيعة الطريق، ولا بد من معرفة بالعوائق والعقبات التي تحول دون الوصول إلى الله تبارك وتعالى. ما ينبغي للعبد أن ينكسر مع أول ابتلاء أو مع محنة، وإلا فلو صبر واحتسب الأجر عند الله سيتمخض هذا البلاء عن منحة وعن عطية عظيمة القدر. بل حتى المصيبة يبتلى بها العبد يكون له فيها ثلاث نعم: أنها لم تكن بأكبر مما كانت، وأنها لابد كائنة وقد كانت، وأنها لم تكن كانت في دينه. وعطية ربنا هي أفضل العطايا وأهناها، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإسلام ربنا ورب العرش أعطانا بفضل الله القرآن به يمشي رسول الله فوق الأرض إنسانا هو بفضل الله القرآن به يمشي. عنكم.